إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوازي نعمه ويكافئ مزيده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه الله اليقين. فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا يا رب العالمين. آمين آمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، هذا الصرح العظيم الإسلام شمل كل صغيرة وكبيرة، انتظم كل أمور حياتنا، فيه سياسة وفيه اقتصاد وفيه اجتماع وفيه معاملات وفيه سلام وفيه حروب وفيه عهود ومواثيق. هو دين يحكم حياتنا من أولها إلى آخرها. وصدق ربي عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شرائع كثيرة وقوانين متعددة وأحكام هائلة في كل فرع من فروع الحياة، ومع ذلك فإن الله عز وجل انتقى من كل هذه التشريعات الهائلة ومن كل هذه الأحكام المتعددة، اختار 5 أمور فقط جعلها أركانا لهذا الدين. أعمدة لهذا التشريع، إذا انهار أحدها انهار البناء كله وسقط الدين بالكلية. هذه الأركان الخمسة ما وضحها رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لو سقط ركن من هذه الأركان سقط الدين كلية. لا نعجب إن وجدنا في هذه الأركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هو أصل الدين، وهذا هو المدخل إلى الإسلام، وبغير توحيد فلا شريعة ولا قانون، وهو الذي يحاسبنا يوم القيامة سبحانه على الذرة والقطمير. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا بيان واضح لعامة الناس أن التوحيد ركن من أركان هذا الدين. كذلك لا نعجب إن وجدنا الصلاة ركنا من أركان الدين، فهي عمود الدين، وهي صلة بين العبد وربه، وهي أمر متكرر نفعلها كل يوم خمس مرات أو نزيد إن كنا بالنوافل، صلة دائمة مستمرة برب العالمين سبحانه وتعالى. وما قلناه في الصلاة نقوله في الزكاة، فإنها وإن كان معظمنا يدفعها مرة واحدة في السنة، إلا أنها تدفع على أعمال السنة كلها. فإنك تدفع المال، تدفع الزكاة على ما حصلته من مال طوال العام وحال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب. ومنا من يدفع الزكاة أكثر من مرة في خلال السنة إذا حال حول على مال كثير جاءه في وقت معين من أوقات السنة. طرق الحساب كثيرة، ولكن الشاهد في الأمر أنها عبادة مرتبطة بعملك طوال العام. هذا لا عجب فيه، إنما العجب كل العجب في أن نرى في أركان الإسلام التي ينهدم الدين بتركها عبادتان موسميتان، عبادتان لا تتكرران إلا أوقات قليلة في العام أو في العمر، وهي عبادة الصيام، شهر واحد في السنة وجعل ركنا من أركان الدين الإسلامي، وعبادة الحج ركن من أركان الإسلام، ولا تفرض على المسلمين إلا مرة واحدة في العمر كله. هذا قد يسبب عجبا لكثير من الناس، لماذا اختار الله عز وجل بعض العبادات التي لا تتكرر على مدار السنة أو العمر إلا قليلا، ومع ذلك جعلها ركنا أصيلا من أركان الدين؟ إن ذلك لأهداف كثيرة ولغايات متعددة لا نستطيع أن نحيط بها كلها علما، لا في هذه الخطبة ولا في أعمارنا كلها. فإن الله الحكيم سبحانه وتعالى أطلعنا على قليل من العلم، وعنده العلم المطلق سبحانه وتعالى. من أهم هذه الأهداف ومن أعظم هذه الغايات أن هاتين العبادتين الحج وصوم رمضان يحدثان ميلادا جديدا للعبد المؤمن. يولد العبد المؤمن ولادة جديدة ويبدأ بداية سعيدة بعد الحج وبعد صوم رمضان. لقد جبل ابن آدم على الخطأ، أخطاء كثيرة ومركبة في كل لحظة من لحظات حياتنا. ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل هذه تشتمل جميع البشر، اللهم المعصومين من الأنبياء والمرسلين. أما عامة الناس فليسوا يخطئون فقط، ولكنهم خطاؤون، أي كثير الخطأ، يحدثون الخطأ مرات ومرات. هذا الخطأ المتكرر إن تراكم على قلب المؤمن وجثم على صدره فإنه يعوق حركته ويضعف همته ويشعره باليأس والإحباط، فيفتر عن العمل ويقل نشاطه في العبادة، بل وقد ييأس من روح الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليست هذه صفة من صفات المؤمنين أبدا. فماذا يفعل الإنسان في حالة الإحباط الشديدة التي تأتيه نتيجة الذنوب المتكررة والأخطاء المتعددة والآفات المريرة التي مر بها في حياته؟ انظر إلى تصوير القرآن الكريم لحالة قوم عصوا الله عز وجل في لحظة ضعف من لحظات حياتهم، وكانوا كراما وكانوا عظاما وكانوا قمة في الإيمان، لكن هذه طبيعة الإنسان أنه يخطئ ويذنب ويعصي الله عز وجل في لحظات من حياته. صور ذلك الله عز وجل في سورة التوبة عندما تحدث عن ثلاثة من كرام الصحابة تخلفوا عن تبوك، تخلفوا عن الجهاد في سبيل الله في لحظة من لحظات الضعف، غلبت الدنيا في حياتهم على الآخرة، فقعدوا. فوصف الله عز وجل حالتهم النفسية، وصف عز وجل روحهم المعنوية، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، انظر، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. حالة من السجن، حالة من القيد، حالة من الضعف الشديد، حتى رأى الأرض الواسعة ضيقة شديدة الضيق، لا تسعه لا حركة ولا قياما ولا قعودا، ما عاد يطيق أحدا ولا يتكلم مع أحد، ضيقت عليه الدنيا بكاملها لخطأ أخطأ، لذنب أذنبه، حساسية في القلب ورقة في المشاعر. لكن ماذا يفعل وهو يعلم أن ربه عز وجل سيحاسبه على هذا التخلف عن جهاد في سبيل الله؟ فأكرمنا ربنا عز وجل في هذا التشريع بالتوبة، أكرمنا أننا إذا عدنا إليه قبلنا عز وجل على ما بنا من خطايا وذنوب، على ما اقترفناه من آثام وشرور، إلا أنه يقبلنا إن عدنا إليه توبة بداية جديدة ميلاد جديد. بعد هذه التوبة مسح الذنب الكبير، محيت الخطيئة العظيمة، وصار طريقك نظيفا ناعما مستقيما إلى الله عز وجل. نعمة كبيرة، والله ما أعظمها من نعمة بعد الإسلام، أن الله عز وجل شرع في هذا الدين أن نتوب إليه ويمسح ما مر بنا من ذنوب. في لحظة صدق في قلبك وعودة إلى الله عز وجل يمسح كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إخواني برجاء التقدم قدر ما تستطيعوا تحملوا إخوانكم في الشمس في الخارج، تقدموا المسجد المكتظ، تقدموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، على قدر ما تستطيعون أكثر وأكثر. ماذا يفعل الحج ورمضان في هذه المسألة؟ إن الحج ورمضان هما ميلاد جديد حقيقي للمؤمن. انظر ماذا يقول ربنا عز وجل، ماذا يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في مسألة الحج. يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة، محيت تماما صفحة السيئات. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا حجا مبرورا متقبلا. قولوا أمين واسألوها بصدق، فإنه هو القدير سبحانه وتعالى. ورمضان يا إخواني، ورمضان هذا الشهر الجليل الذي يتفلت من بين أيدينا الآن، هذه هي خطبتنا الأخيرة في هذا الشهر العظيم الكريم الجليل. والله أعلم من منا سيحضر رمضان القادم. انظر إلى هذا الشهر الكريم وما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم في حقه. إنك تجد الأحاديث النبوية تموج من أولها إلى آخرها بالمغفرة لمن حضر هذا الشهر من المؤمنين والمسلمين. انظر إليه في أحاديثه المطمئنة لقلوب المؤمنين، أحاديث وردت كلها في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الحديث الأول يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، انظر، غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ميلاد جديد، صفحتك بيضاء. إن صمت رمضان إيمانا واحتسابا لله عز وجل، إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بنفس النص ولكن عبادة جديدة، عبادة القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، الله أكبر. من صام رمضان، من قام رمضان ولم يوافق ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر قال العلماء حتى لو لم يقم غيرها غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة واسعة ورحمة عظيمة وميلاد جديد حقيقي للمؤمن. يروي مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالحمد لله رب العالمين على نعمة التوبة وعلى نعمة المغفرة. الحمد لله رب العالمين أنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الغفار وأنه التواب وأنه العفو سبحانه وتعالى. إذا أدركتنا ليلة القدر وعلمت على وجه اليقين أن هذه هي الليلة العظيمة التي بشر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وقال أن من حرم خيرها فقد حرم. إذا أدركت هذه الليلة التي تعدل ألف شهر وتزيد كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وكما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة، إذا أدركت هذه الليلة وتيقنت منها فماذا تقول؟ انظر إلى دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم كما نقلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الحديث، تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نفس المحور الذي تدور عليه الأحاديث الأخرى، محور العفو والمغفرة والتوبة والعودة إلى الله عز وجل. إنه ميلاد جديد. إن مثلنا يا إخواني كمثل تاجر أخطأ أخطاء كثيرة ووقع في زلات عظيمة فخسر خسارة كبيرة، فقد الكثير من أمواله وفقد الكثير من زبائنه، وشعر أن الأمور لا يمكن بحال أن تستقيم، ثم حدث حادث جعله يعيد حساباته القديمة ويصفي ديونه الكثيرة ويبدأ بداية جديدة نظيفة بلا خسارة ولا ديون ولا هموم ولا أحزان. لقد أدرك الأخطاء القديمة وعوضها، لقد مسح ديونه القديمة وبدأ في تجارة عظيمة رابحة. أتراه بعد أن أدرك ذلك الأمر يعود في أخطائه مرة أخرى، يكرر ما وقع فيه من زلات، يقع في خسارة جديدة مرة وثانية وعاشرة؟ إن هذا من الحمق بمكان. فإن لله المنة والفضل أن رفع الخسارة القديمة وأن يسر لك صفحة بيضاء نقية جديدة تبدأ فيها رحلة جديدة من السعادة. تجارتنا الحقيقية مع الله عز وجل، وكم خسرنا فيها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل بعت نفسك ومالك لله عز وجل، أم بعته لهذا وذاك وعبدت هواك من دون الله عز وجل في أكثر من محطة من محطات حياتك؟ تجارتنا الرابحة الحقيقية مع الله عز وجل، نبيع أنفسنا بكاملها ونبيع أموالنا كلها لله عز وجل فيعطينا الجنة الكريم سبحانه وتعالى. يملك النفس والمال وهو الذي وهب، ثم يشتري منك ويعطيك الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هي عملية بيع وشراء حقيقية يا إخواني. نقل مسلم رحمه الله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كلنا نبيع أنفسنا كما وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن إلى من تبيع نفسك؟ أتبيع نفسك إلى نفسك؟ أتبيع نفسك إلى الشيطان؟ أتبيع نفسك إلى أقرانك وأصحابك ومنافسيك من أهل الدنيا؟ أم أنك تبيع نفسك إلى الله عز وجل؟ بيع النفس إلى الله عز وجل له سمات وله صفات، أهمها السير على الطريق المستقيم، خاصة بعد أن ردك الله عز وجل إليه، بعد أن تفرقت بك السبل وتشتتت بك الأهواء، ولدت من جديد بعد هذا الشهر أو بعد الحج أو بعد العمرة أو بعد توبة صادقة في أي لحظة من لحظات حياتك في أي يوم من أيام السنة. إنه الكريم سبحانه وتعالى، أبعد هذا الكرم والعطاء، نعود بعد رمضان إلى سابق عهدنا قبله؟ إننا بذلك لم نفهم طبيعة هذا الشهر الجليل. إنه جاء ليصفي حساباتنا الخاسرة القديمة، إنه جاء ليفتح طريقا ناعما إلى الله عز وجل. واشترط حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي القيام وفي قيام ليلة القدر الإيمان والاحتساب، الإيمان بالله واحتساب الأجر عنده. ولم يؤمن إيمانا حقيقيا من عبد الله عز وجل في رمضان وتكاسل عن عبادته في غيره. من كان يعبد رمضان فإن رمضان سيولي بعد أيام قليلة، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. إن كان إيمانك حقيقيا في صيامك وفي قيامك، وإن كان احتسابك للأجر حقيقيا في صيامك وفي قيامك، فإنك ستكمل المسيرة إن شاء الله بعد رمضان. بل أبشركم أن العبادة المقبولة من علاماتها أنها تولد عبادة أخرى، تولد قربا آخر من الله عز وجل. إنك إن اقتربت من الله بصيام أو بإنفاق أو بصلاة أو بجهاد أو بكلمة حق أو بأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر بأي صورة من صور البر، إن اقتربت منه وتقبل سبحانه وتعالى فإنه يورث في قلبك حبا لعبادة أخرى، فتنتقل من بر الوالدين إلى صلة الأرحام، ومن صلة الأرحام إلى الأمر بالمعروف، ومن الأمر بالمعروف إلى قول الحق عند سلطان جائر، ومن كذا إلى كذا إلى كذا من ألوان البر الهائلة. لأنك قريب من الله عز وجل، أصبحت من أهله ومن خاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فإن وجدت في نفسك نشاطا للعمل لله عز وجل بعد رمضان وإقبالا عليه فأبشر، صومك مقبول وقيامك مقبول وقراءتك ودعاؤك وإنفاقك وعملك كله مقبول بإذن الله عز وجل. وإن وجدت فتورا عن العبادة وكسلا عن الطاعة فلا تلومن إلا نفسك. جاءك شهر جليل يمسح ما مضى، ثم تكاسلت ولا تعلم متى يأتيك الموت. قد يأتيك الموت في لحظة من لحظات الضعف، في لحظة من لحظات المعصية، في لحظة من لحظات الخروج عن منهج الله عز وجل، وساعتها لا عودة بعد الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله الله في صيامكم، الله الله في قيامكم، الله الله في أعمالكم الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا كاملة، وأن يجعل هذا الرمضان الذي نحن فيه بداية جديدة لمنهج حياتنا، وتسيير جديد لكل حياتنا على منهج الله عز وجل وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يخطئ كثير من الناس بأن يظن أن رمضان قد شرعت فيه بعض العبادات التي لا تفعل في غيره، بينما الأصل أنك عابد على الدوام. غاية خلقك أن تعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية خلقك أن تعبد الله عز وجل في رمضان وفي غيره. كان صلى الله عليه وسلم يعبد الله كل حياته بنفس الأمور التي يقوم بها في رمضان يقوم بها في غيره، ولكنه في رمضان يزيد منها. يقوم الليل كله طول السنة من أولها إلى آخرها، ليس هناك يوم ليس فيه قيام. أتعلمون؟ كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إن فاته في يوم من أيام السنة، في يوم من أيام العمر، هذا لم يتكرر إلا قليلا جدا في حياته، إن فاته قيام الليل يقضيه من الصباح صلى الله عليه وسلم. بعد أن يصلي الضحى يقوم الليل الذي فاته بالنهار، لأنه لا يريد أن يفوت ليلة دون أن يسجد لله عز وجل سجودا طويلا. وكان يصوم صلى الله عليه وسلم طول السنة، يصوم في كل شهر 3 أيام، 13 و14 و15، ويصوم 2 والخميس، ويحض المسلمين على ألوان مختلفة من الصيام، 6 من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء. بل صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما، يحضنا على قراءة القرآن ويحذر وينبه ألا نهجر هذا الكتاب العظيم. فلا يمر علينا شهر دون ختم لهذا الكتاب وقراءة وتدبر وتفحص هذا كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. كان ينفق ماله طيلة السنة من أولها إلى آخرها في سبيل الله، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا مستوى العبادة ثابت طول السنة ويزيد في رمضان. إننا في لحظات الضعف لا نركن إلى المعصية ولا نركن إلى القعود والفتور، إنما في لحظات ضعفنا ينبغي أن نكون على السنة المطهرة في أدناها. فإن كان عندنا نشاط وهمة كرمضان وكالعشر الأوائل من ذي الحجة وكلحظات الرقة في القلب التي تطرأ على قلوبنا في لحظات وأخرى في حياتنا، نرتفع بمستوى عبادتنا لنصل إلى القمة في حدود السنة كذلك، وهو ما ذكره حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عندما قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. لكل عمل شرة، شرة أي نشاط وهمة عالية، قيام الليل يدخل في قلبك نشاط وهمة أن تكون 8 ركعات مع الإمام في التراويح ثم تعيد الكرة وتكون في التهجد بمثل ذلك أو أكثر أو أقل، نشاط وهمة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فتور، هذا النشاط يعود بعد ذلك إلى فتور. فيقول صلى الله عليه وسلم: اسمع، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. كلام غريب لكثير منا، كنا نتوقع أن يقول فمن كانت شرته إلى سنتي في وقت النشاط تطابق السنة، لا، حتى في وقت الفتور أنت مطابق للسنة، هذه نجاتك. لا ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم، لا يقبل منا ربنا عز وجل إلا طريقته صلى الله عليه وسلم. فمن كانت فترته في لحظة الفطور إلى سنتي فقد أفلح، وفي رواية فقد اهتدى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، من جاء بعد رمضان وفتر ولم يسر على منهجه صلى الله عليه وسلم، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، وفي رواية فقد ضل. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا السبيل الأقوم خلفه صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنهي هذه الخطبة الثانية، هناك بعض التنبيهات يا إخواني. أما الأول فزكاة الفطر، زكاة الفطر تدفعها في أي لحظة من لحظات أيامنا هذه إلى أن تقام صلاة العيد بإذن الله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، فأسرعوا، وهي في هذا العام 15 جنيها تقريبا عن الفرد الواحد. وصلاة العيد سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنا نريد أن نسير على السنة، الصلاة من أصلها سنة، فإذا أتيتها أتيتها راغبا في تطبيق السنة، فتطبيق السنة يحتم عليك أن تصلي مع الإمام وأن تستمع إلى الخطبة. الكثير من المسلمين للأسف الشديد لا يصبرون على سماع الخطبة، ومنهم من يقف ويتكلم كثيرا حتى ينتهي الإمام إلى جوار مكان الصلاة، لكنه يريد أن يتحرر من هذا المكان الذي يجلس فيه يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياكم هذا الأمر يا إخواني، اصبروا حتى ينتهي الإمام من خطبته، مهما طالت فهي تذكير ببداية جديدة للعمر بعد صفحة مسحت فيها السيئات. عيد حقيقي والله للمؤمن أن تمسح ذنوبه. فاستمعوا إلى الخطبة بعد الصلاة ولا تنصرفوا أبدا. وأما الأمر الثالث فهو متكرر في كل جمعة وأذكره كثيرا، إخواني، إذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الصحف، أغلقت الصحف، أكثر من نصف المصلين أتى إلى الصلاة بعد أن صعد الإمام إلى المنبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، بذلت جهدا كبيرا وتعبت ونزلت من بيتك ولم تأخذ أجرا. هكذا وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلو حدثت هذه المرة أو حدثت مرات سابقة فلا تعود إليها مرة ثانية، فلتأخذ عزما أكيدا من الآن أن تأتي إلى المسجد مبكرا، والذي يأتي أول ما يأتي يأخذ أكثر من الثاني، والثاني أكثر من الثالث، والثالث أكثر من العاشر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المسجد ذات مرة صلاة الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فحزن حزنا شديدا. مرة لقى في ثلاثة سبقوه فحزن حزنا شديدا رضي الله عنه وارضاه، ثم طمأن نفسه وقال رابع أربعة، وليس رابع الأربعة بمتأخر. فلماذا يأتي الناس معرضين عن حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم متأخرون في رمضان وفي غيره؟ للأسف دائما ننبه إلى هذا الأمر، فحرصوا على الصلاة مع الإمام قبل أن يصعد إلى المنبر، تكتب في صحائف أعمالكم أجورا الله أعلم بحجمها، هو الكريم وهو القدير سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الدنيا أكبر، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومستقرنا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ارزقنا أمانا واستقرارا وتحكيما لشريعتك وحكما للقرآن والسنة في هذا البلد الأمين. اللهم انزل رحماتك وبركاتك على أهل سوريا يا رب العالمين، وعلى أهل ليبيا، وعلى أهل اليمن، وعلى أهل تونس، وعلى سائر بلاد المسلمين. وأذن لنا يا أكرم الأكرمين بصلاة في المسجد الأقصى، طهره من تدنيس اليهود الصهاينة، وأكرمنا بجهاد في سبيل الله ترفع فيه رايات لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن لفلسطين بكاملها وللعراق بكاملها وللشيشان وكشمير أن تفرج كرباتهم وأن تحرر بلادهم وأن ترد مقدساتهم إلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أهل الصومال، اللهم ارحم أهل الصومال، اللهم ارحم أهل الصومال، اللهم أطعم جائعهم واسق عطشاهم يا رب العالمين، واحمل ضعيفهم واكس عاريهم، وأكرمهم كرما واسعا من عندك ومن رحماتك الواسعة يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة، وثبتنا على طريقك المستقيم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.